إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أما بعد، سورة مكونة من آيات قليلة يقول فيها الإمام الشافعي رحمه الله تعالى: لو أن الناس تأملوها لكفتهم لما فيها من المعاني الهادية الجامعة التي لو عمل بها المسلم لكانت كافية في استقامته على دين الله عز وجل وبعده عن الشرور. تلك السورة هي سورة العصر، والعصر إن الإنسان لفي خسر. حكم على جميع الناس بأنهم في خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، أي أنه الخسارة شاملة إلا أن يستثنى بتلك الأعمال، لم يستثنهم بنسب أو بسن أو بغيرها مما يحاول الناس أن يجعلوه تميزا، لكنه سبحانه وتعالى استثناهم بأعمال عظيمة، تلك الأعمال التي قام بها الأنبياء والمرسلون والصالحون على مدى الدهر. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. سنتكلم على معنى واحد ربما لا ينتبه إليه كثير من الناس، نريد أن نستفيد فائدة من تلك السورة في تلك الجمعة. تلك الفائدة هي أنك إن استطعت أن تنفع غيرك فانفعه، وأما أن تضره فامتنع عن ذلك، لأنه عمل الصالحات والذين آمنوا لا شك أنهم بعيدون عن الإضرار بالخلق، فلو استطعنا أن نأتي بتلك الفضيلة بل بذلك الواجب لكان عظيما عند الله سبحانه وتعالى. أنت ربما تهتدي في نفسك إلى شيء، وربما أيضا تقع في شر، فكن حريصا على ألا يتعدى الشر منك إلى غيرك، وكن حريصا على أنه إن كان لديك نفع فانفع الآخرين في أمر الدنيا والدين. وأنا أعتقد أن الإنسان لو عاهد نفسه بهاتين الخصلتين فهما تدلان على الإيمان، ويمكن أن تقوداه إلى الجنة بمشيئة الله عز وجل، والنصوص دالة على ذلك. حاول أن لا تضر أحدا في شأن دينه أو في شأن دنياه، وإن استطعت أن تنفعه في شأن دينه أو في شأن دنياه فبها ونعمت. فهي عدة مراحل أو مراتب. المرتبة الدنيا التي هي حد الكفاف، أن تكف نفسك وأن تكف شرك عن الغير في خصوص الدين وفي خصوص الدنيا، والنبي صلى الله عليه وسلم بيّن ذلك صريحا فقال: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. وعندما يقول الشارع كلمة المسلم أو المؤمن أي المسلم الحقيقي، وإلا فهناك مسلمون كثيرون لا يسلم الناس من لسانهم ولا من أيديهم ولا من أفعالهم، ولكن النبي عندما يقول المسلم بمعنى المسلم الحق، المسلم الحقيقي، المسلم الملتزم بقواعد الإسلام، المسلم الذي يؤمن بالله وبرسوله وبكتبه وباليوم الآخر، هذا الذي لا يسلم المسلمون من لسانه ويده، تلك المرتبة الأولى، وهي أن يسلم الناس منك. وهذا نعتقد أنه شيء في إمكانية جميع الناس، ربما نفع الآخرين لا يتمكن منه كثير من الناس، أو بعض الناس يتمكن وبعضهم لا يتمكن، فيقولنا انفع أخاك وانفع المسلمين، ربما يقول ليس عندي ما أنفعهم به، ليس عندي مال أنفع به الناس، ليس عندي جاه أسعى به مع الناس، ليس عندي علم أعلم به الناس. وإن كان يندر ألا يكون في المرء شيء يمكن أن ينفع الآخرين، أعتقد أنه لا يمكن أن يكون مسلما إلا ولديه ما يمكن أن ينفع به، ولو كلمة خير ولو إصلاح بين الناس. وأعتقد أنه كما قلت لا يخلو إنسان من أن يحوي شيئا من الخير، أو أن يكون لديه موهبة أو نفع معين يستطيع أن ينفع به الناس. ولكن سنفترض أن إنسانا ليس لديه شيء يستطيع أن ينفع به الناس، لا في دينهم ولا في دنياهم، فألا تتأذى عنهم، فإن شرر نقل الأذية إلى الآخرين أشر من الأذية في نفسها. إنسان يعصي الله تلك مرحلة، إنسان يعلم الناس العصيان وينشر فيهم الفجور والفسوق تلك مرحلة أخرى، وهي أخطر من الأولى. أنت أخي المسلم ربما تزل، ربما تنحرف، ربما يقع لك خروج عن الاستقامة، لكنه ربما مع الأيام ترجع، تسمع موعظة، تسمع كلمة جيدة، تسمع آية، تسمع حديثا، تسمع تذكيرا، فترجع إلى الله سبحانه وتعالى. فالمسألة في يدك، لكن المشكلة، كل المشكلة عندما تعلم إنسانا الشر وتهتدي لا تستطيع أن ترده عن ذلك الشر. لو أن إنسانا عياذا بالله تعالى يشرب خمرا، ومرت الأيام وجاءته موعظة من ربه فرجع عن ذلك، التائب من الذنب كمن لا ذنب له إن شاء الله تعالى، خلاص سيقول يا رب تبت إليك، وسيعلم الله منه حسن التوبة، فإنه يرجى أن يتاب عليه. لكن المصيبة إذا علم آخرين ذلك، إذا دعاهم إلى هذا، فانتبه، لأن نفوس الناس تميل إلى الاستئناس في الطاعة والمعصية. كثير من الناس إذا فعل طاعة يحب الناس، يحب أن يكون الناس معه في تلك الطاعة. البشرية مجبولة على الاستئناس بالآخرين في الخير وفي الشر، فانتبه، فإن كنت في الخير فبها ونعمت، فاستأنس بالناس وانشر بين الناس الخير وعلم الناس الخير، فإنك لن تندم على ذلك أبدا. لكن المصيبة، كل المصيبة، أن يكون فيك شر وفيك معصية وفيك بدعة أو فيك ضلالة أو فيك مخالفة أو ترتكب كبيرة ثم تعلمها للناس، فذلك فيه من المصائب ما فيه، لأن تعليمك المعصية للناس، تعليم المعصية يدل على أنك تجهر بها، أنك تجهر بها، أنك يعني كأنك تفتخر بها. وإن من علامات القرب من التوبة أن يستحي الإنسان من الله سبحانه وتعالى، ففرق كبير
بين رجلين، رجل يعمل معصية على وجل من الله يخشى الله سبحانه وتعالى يفعلها وهو مستحي من الله، فهذا يرجى له أن يتوب الله عليه وأن ينخلع من تلك المعصية سريعا. الناس إخواني في المعاصي، حتى في المعاصي مختلفون. هناك بعض الناس ما زال فيهم الحياء، ما زال فيهم الكرامة، ما زال فيهم الإيمان، حتى أنك لو نصحته تجد فيه رجوعا. يمكن أن تجد شابا يعاكس فتاة فتنصحه وتقول له اتق الله عيب عليك، فتجده سرعان ما يقول نعم صحيح هذا، نعم أنا آسف أنا كذا، وتجد فيه حرجا وتجد فيه حياء وتجد احمرارا في وجهه، هذا يرجى له الخير. لكنك ربما تنصح آخر فيقول ما لك أنت ويرفع صوته، فهذا تجد أنه شتان بين الإيه، بين الشابين أو بين الرجلين، وإن كان يفعلان معصية واحدة نفس المعصية، لكن الشعور، لكن القلب، لكن الأحوال التي تصاحب المعصية يمكن أن تجعل المعصية الصغيرة كبيرة من الكبائر. ولذلك ربما نتجوز في هذا اللفظ، وإن كان المعصية ليست، لكن حتى المعصية تحتاج إلى أن يكون الإنسان ذكيا حتى لا تتحول عليه الصغيرة إلى كبيرة ويقع في مصيبة كبيرة. فلذلك تجد الناس في المعاصي حتى تجدهم مختلفين، وأعتقد أن سبب اختلاف الناس بسبب اختلاف التربية. هناك ربما تجد شابا أو إنسانا ربي على الحياء من الله، وربي على أن هناك دينا وأن هناك ربا ينبغي أن يستحي منه، لكن مرت الأيام واصطحب مجموعة من الفجار والصحبة، يعني الصاحب ساحب كما يقولون، فوقع في المعاصي معهم، لكن تجد بؤرة الخير في قلبه بسبب التربية وبسبب ما نماه أبوه في قلبه من الخوف من الله سبحانه وتعالى. نعم غشته غاشية، غطت على قلبه غطاء من المعاصي ومن صحبة الأشرار، لكن مثل هذا مجرد ما تحفر على تلك الغاشية سرعان بفضل الله ما يعود إلى طاعة الله. لكن هناك بعض الناس صلد الوجه، هناك بعض الناس وقح حتى في معصيته، عندما تنصحه لا يستحي، بل ربما يجهر بسبك وبشتمك وبأذيتك، فهذا عندما تراه هكذا تقول هذا وجه السوء الذي لا يأتي من ورائه إلا شر. فلذلك إخواني حتى المعصية الناس يختلفون عندها، ولذلك ينبغي أن ننفع أنفسنا بأن يعني نستحي من الله سبحانه وتعالى، وإن وقعنا في معصية ينبغي ألا نضخمها، ومن تضخيمها المجاهرة بها، أن تجاهر بها، أن تعلمها الناس، أن تنشرها، أن تجعلها في الميكروفونات، أن تسمع الناس بها ليلا ونهارا، فلم تعد في نفسك، وإنما أصبحت مباهيا، لم تعد الطاعة هي التي يجهر بها، وأصبح أصحاب الطاعة يستحيون من طاعتهم كأنهم يعصون الله سبحانه وتعالى، وأصبح أصحاب المعصية يجهرون بها ويزعجون الناس بها ويعلنونها ليلا ونهارا، وهذا شيء عجيب يدل على الوقاحة، يدل على الوقاحة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول كل أمتي معافى إلا المجاهرين، وإن من المجاهرة أن تعمل العمل بالليل فتصبح وتقول قد فعلت كذا وفعلت كذا. يعني النبي هنا يفرق بين رجلين، كلاهما فعل نفس المعصية، لكن هذا يستر على نفسه، يستر على نفسه، والآخر يخرج في صحبته وأصدقائه يقول يا فلان ويا فلان أرأيتم ما فعلت بالأمس، لقد فعلت كذا وانتهكت من محارم الله كذا وشربت الخمر وفعلت كذا، ويعلن ويضحك ويفرح بهذا، ألا يخاف من الله سبحانه وتعالى أن يقبضه على تلك الحال وهو يباهي ويفاخر بأنه يحارب الجبار سبحانه وتعالى؟ ألا من حياء؟ ألا من خوف من الله؟ إن هذه الأشياء، هذه الأمور كما قلت حتى في المعصية قد يفعل الرجلان أو الشخصان نفس المعصية، لكن لربما يمقت الله عز وجل أحدهما ويكتب عليه النار بسبب تلك المعصية ويبغضه، وربما يتوب على الآخر بسبب ما وقع في قلب كل واحد منهما من الخشية أو المجاهرة أو العناد أو الخوف من الله سبحانه وتعالى. إن الإسلام ديننا دين واقعي، لم يفترض في البشر أنهم معصومون، لم يفترض فيهم أنهم لا يقعون في معصية، نهانا عن المعاصي، لكنه في نفس الوقت ما نفى المسلم عندما يقع في المعصية، وإنما قال النبي صلى الله عليه وسلم: كل بني آدم خطاء وخير الخطائين التوابون، وقال: التائب من الذنب كمن لا ذنب له. فبين النبي صلى الله عليه وسلم أن كل بني آدم لا بد أن يقع في الخطأ، وليس ذلك تشجيعا على الخطأ، ليس هو مناداه على أن من لم يخطئ فتعالى أخطئ وافعل، لا، لكنه تخفيف على المؤمنين الذين زل بهم الطريق، وقعت قدمه، فإنه لم ينته، لم يقل الإسلام بأن من وقع في معصية فقد خرج من الإسلام، فقد كفر، فقد حرم من الجنة، لا، إن الله سبحانه وتعالى رحيم، وإنما فتح باب التوبة: يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحة عسى ربكم أن يغفر لكم ذنوبكم وأن يكفر عنكم سيئاتكم. فالله سبحانه وتعالى فتح باب التوبة، وباب التوبة لا يغلق إلى خروج الشمس من مغربها أو إلى أن يغرغر العبد، يعني التوبة ممتدة مع الإنسان إلى شيئين، أيهما كان أسبق؟ فإما قيام الساعة، وإما أن قيام ساعة الإنسان، بمعنى أنه إذا بلغت الروح الحلقوم خلاص، لأنه سيصبح سيشاهد ملائكة ربه، وسيصبح الأمر عيانا، وبالتالي ارتفع الاختبار عنه، فالتوبة مستمرة إلى أن يغرغر العبد أو إلى أن تخرج الشمس من مغربها بدل من المشرق، فهذه آية كبرى ستدل على القيامة، وبالتالي حينئذ يؤمن حتى الكافر، وبالتالي انتهى الاختبار وانتهى الامتحان. ولكن ما دام الاختبار قائما فباب التوبة مفتوح لجميع المسلمين، إن زلت به القدم رجع. فالمسلم ليس الذي يخطئ، فهذا ليس موجودا إلا في الأنبياء والمرسلين، لكن المسلم أو المؤمن، المسلم، كل المسلم الذي إذا زل عاد إلى الطريق المستقيم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يقيمنا على الطريق المستقيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله رب العالمين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله إلى الناس أجمعين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أما بعد، فالمسلم ينبغي عليه أن يبتعد عن المعاصي بقدر الإمكان، وألا يعلم المعصية لأحد كما قلت، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من سن سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة، ومن سن سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة. هذه مصيبة كبيرة أيها الإخوة. ولذلك يقول بعض الناس: يا بخت من مات وماتت سيئاته، ومن مات وبقيت حسناته فحظه أعظم. فهناك من الناس من سن في الناس سننا حسنة من عمل الخير ومن الإحسان ومن النفع وغيرها من صدقات جارية ومن تعليم علم وغير ذلك مما هو باق في الناس. ولذلك أعظم سنة تبقى في الناس سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك بعض العلماء يرد على بعض الناس عندما يعمل عملا ويهب عمله للنبي صلى الله عليه وسلم. بعض الناس هكذا يقرأ يعني ختمة من القرآن ويهبها لرسول الله صلى الله عليه وسلم، أو يعمل عملا، فيقول العلماء أنه لا حاجة إلى ذلك، وأن هذا ليس بلازم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم له من الحسنات ومن الأجر بقدر ما عمل في أمته من الحسنات. فكل عمل نعمله من عبادة أو أخلاق أو غيرها فإنما وصلت على يد نبينا وإمامنا محمد صلى الله عليه وسلم، فلا تحتاج إلى أن تهب للمصطفى شيئا، لأن له في حسناتنا جميعا مثل تلك الحسنات، لا ينقص ذلك من حسناتنا شيئا، لأنه على يديه وصل الخير إلينا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فكل خير نعمل من صلاة، من عبادة، من أخلاق، من شيء حسن، فقد وصل على يديه الشريفتين، فهو سبب في ذلك الخير، فهو سن لنا ذلك. فكل أعمالنا التي نعملها للنبي مثل أجرنا صلى الله عليه وسلم. والعكس، إذا فعلنا الشرور فكل من علم إنسانا شره والنبي بريء من أي شر صلى الله عليه وسلم. فما علمنا إلا الخير، وما علمنا إلا الابتعاد عن الشر. ولذلك أيها المسلم ينبغي ألا تكون قدوة في الشر حتى لا تكتب عليك سيئات من تعلم منك ذلك. أين العاقل الذي لا تكفيه ذنوبه؟ شيء عجيب. ألا يكفيك ما تحمل؟ تريد أن تحمل من أوزارك وأوزار الذين تضلهم، أم يكفي الإنسان ما عليه من أحمال؟ العاقل يقول يكفيني أن أنجو يوم القيامة بنفسي، لا علي ولا لي. بينما ضعيف العقل والأحمق يتحمل من سيئات الناس. كيف يتحمل منها؟ يتحمل منها بطرق شتى. تريد أن تحمل يوم القيامة؟ تريد أن تتحمل أوزار الناس كلهم؟ تستطيع أن تفعل ذلك بسهولة، أن تعلم الناس الشر، أن تنشر فيهم الفساد، أن تنشر فيهم الفسق. علم ما شئت من الشر ومن الفسق وتحمل ما شئت يوم القيامة، ولا تسألن إلا نفسك عن تلك الأوزار، ولا يظلمك الله عز وجل شيئا، لأنك أنت الذي تحملت، لأنك أنت الذي أعنت، لأنك أنت الذي فتحت باب الشر. فمن الناس أيها الإخوة ما يكون مفتاحا للخير، ومن الناس من يكون مغلاقا للخير مفتاحا للشر. فكن أيها الأخ المسلم مفتاحا للخير أو اسكت. النبي صلى الله عليه وسلم يعلمنا أن تتكلم بالخير، فإن لم تستطع فاصمت. وكذلك في الفعل، إن استطعت أن تفعل الخير وإلا تسكت. يكفيك نفسك، يكفيك أوزارك، يكفيك حملك. هل ترى إن عندك من السعة وعندك من القدرة ما تستطيع أن تتحمل به أوزار نفسك ثم تتحمل أوزار الآخرين؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: من سن سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة. ولذلك نقول لهؤلاء الذين أصحاب الصالة وغيرهم ممن ينشرون هذا الفساد ويعلمون الناس الشر، بدلا من أن ينشروا بينهم الخير، بدلا من أن يعلموا الناس الخير، بدلا من منفعة، من موعظة. الناس في حاجة إلى دواء، الناس في حاجة إلى كساء، الناس في حاجة إلى طعام، الناس في حاجة إلى شراب، والمساكين والفقراء يملؤون الشوارع، وأنت مشتغل بالموسيقى، مشتغل بالألعاب، مشتغل باللهو. هذا شيء عجيب أيها الإخوة، وهذا مما يوقع في المجتمعات الفتن، لأن الفقير عندما يرى المبالغات التي يراها من الأغنياء ويرى الفساد ويرى غيره وهو لا يجد أن ما يطعم به نفسه وأولاده. لذلك نقول لهؤلاء اتقوا الله في أنفسكم وفي المسلمين، اتقوا الله في أنفسكم أولا، أنتم لستم حملا، هذا ستقفون بين يدي الله ويحاسبكم رب العالمين، وعليكم أوزاركم وأوزار الذين فتحتم له بتلك الأبواب. فاتقوا الله وجنبوا الناس الفتن واعملوا بما يليق بهذا البلد المسلم. الإيمان يمان والحكمة يمانية، فهل هذا الطبل والزمر وهذا الفساد هو الحكمة والإيمان؟ هل هذا الذي يليق بتلك البلد التي لها تاريخها في الإيمان وفي الإسلام وفي الدفاع عن معالم الدين حتى أصبح علامة بارزة؟ تأتي مثل هذه الأمور، يأتي هذا السفه، يأتي هذه الأفعال، شيء عجيب. ينبغي أن يراجعوا أنفسهم وأن يبحثوا كما قلنا عما ينفع الناس وعما يفيدهم. الناس تريد مستشفيات، الناس تريد مساعدات، الناس تريد علاجا، الأم والطفل يحتاجون، الناس محتاجون. فلسنا في صدد هذا العجيب في الأمة المسلمة والأمة العربية، مع تلك الحاجات تجد من السفه ومن الترفه ومن الفساد ومن الفسوق شيئا عجيبا. فلذلك نقول لهم اتقوا الله، ستقفون يوما بين يدي الله سبحانه وتعالى، وسيسألكم عن الكبير والصغير، وسيسألكم عن ذنوبكم وذنوب الناس الذين ساروا خلفكم في هذا الطريق. فإن من سن سنة سيئة عليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يصلح البلاد والعباد. اللهم أصلح قلوبنا يا رب العالمين، اللهم أصلحنا وأولادنا وأزواجنا وآباءنا وأمهاتنا، اللهم أصلح هذا البلد يا رب العالمين، اللهم ردنا ردا جميلة، اللهم أصلح الراعي والرعية، اللهم ألف بين قلوبنا يا رب العالمين، اللهم أصلح قلوبنا وأخلاقنا وأعمالنا وألف بيننا يا رب العالمين. اللهم من أراد هذا البلد بالسوء فرده على عقبيه يا جبار السماوات والأرض. اللهم من كاد لهذا البلد وأراد به السوء فاللهم رده على عقبيه. اللهم انصر المؤمنين والمجاهدين في جميع بقاع الأرض يا رب العالمين. اللهم من أرادنا وأراد الإسلام بالخير فوفقه لكل خير، ومن أرادنا وأراد الإسلام بالسوء فاجعل تدبيره تدميره، واجعل كيده في نحره بحولك وقوتك يا قيوم السماوات والأرض. اللهم انصر المسلمين والمؤمنين في جميع بقاع الأرض يا رب العالمين. اللهم انصر إخواننا في غزة، اللهم أيدهم بجند من عندك يا رب العالمين، اللهم ثبت قلوبهم. اللهم انصر إخواننا في فلسطين، اللهم ألف بين قلوبهم يا رب العالمين. اللهم اجعلهم يدا واحدة على عدوك وعدوهم يا قيوم السماوات والأرض. اللهم عليك بعصبة يهود، اللهم ردهم خائبين خاسرين بحولك وقوتك يا رب العالمين. اللهم انصر إخواننا في العراق، اللهم حرر بلادهم يا رب العالمين، اللهم احقن دماءهم، اللهم احقن دماءهم، اللهم رد عنهم عدوك وعدوهم يا قيوم السماوات والأرض. اللهم انصر المؤمنين والمجاهدين في جميع بقاع الأرض يا رب العالمين. اللهم اصلحنا صلاحا لا فساد بعده أبدا. اللهم اشفي مرضانا، اللهم اشفي مرضانا، اللهم اشفي مرضانا، اللهم ارحم أمواتنا، اللهم ارحم أمواتنا، اللهم ارحم أمواتنا. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل. اللهم إنا نسألك الفردوس الأعلى، اللهم إنا نسألك الفردوس الأعلى، اللهم إنا نسألك الفردوس الأعلى، اللهم إنا نسألك الأمطار المباركة، اللهم إنا نسألك غيثا مريعا طبقا نافعا برحمتك يا رب العالمين. اللهم ارحمنا برحمتك التي وسعت كل شيء، اللهم اجعله موسم خير وبركة برحماتك يا رب العالمين. اللهم لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا، اللهم ارحمنا رحمة واسعة من عندك يا رب العالمين. اللهم لا تؤاخذنا بأعمالنا ولا بما فعل السفهاء منا، لكننا نسألك من فضلك ومن رحمتك أن ترحمنا رحمة واسعة عامة. اللهم برحمتك التي وسعت كل شيء، فاللهم إنا شيء، فاللهم ارحمنا، اللهم اجعلنا من المرحومين لا من المحرومين. اللهم اجعلنا من المرحومين لا من المحرومين، اللهم اجعلنا من المرحومين لا من المحرومين. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.